بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يسرهم أن يحيوكم، وهم يسيرون معكم على طريق الخير إن شاء الله. ومن الخير نشر كلام أهل العلم، ولعل الشريف من أبلغ الوسائل في ذلك. لذا حرصنا على أن نسجل دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، ونحن الآن معكم في هذه المجموعة العلمية من الأشرطة، وعددها 10، تستمعون فيها شرح الشيخ محمد بكتاب الحدود من بلوغ المرام. وكانت بداية الشرح في 6 من رجب من العام 14 بعد 400 من الهجرة، وانتهى هذا الشرح في 6 من شهر جماد الأولى من عام 15 400. نسأل الله أن يبارك في جهود الشيخ وأن يجزيه خير الجزاء. وهذا هو الشريط الأول.
وكثر على أسنف بعض الشباب إطلاق كلمة إمام وحجة وقائد وعلامة وقطب وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب، فما الضابط والحد في كل لقب منها؟ وأرجو توجيه الشباب للصواب في ذلك. على كل حال، العلماء رحمهم الله لا سيما علماء المصطلح بينوا من هو الحافظ ومن هو الإمام في الحديث وما أشبه ذلك، لهم مصطلحات في هذا. وكذلك أيضا في الفقه، الإمام هو كل إنسان عنده علم يسمى إماما، وإلا لالتبس علينا الأئمة حقا وهم العلماء 4 بغيرهم بمن ودونهم بالكثير. والذي ينبغي أن يعطي الإنسان ما يستحقه العالم، وإذا كان حافظ القدر الذي ذكر علماء الحديث سمى حافظا وهلم جرا. وأما القطب فما علمنا هذا إلا من أوصاف الصوفية ولا سمعنا بها، لكن على كل حال الإنسان يكفي أن يقول فلان العالم أو الشيخ فلان، يكفي. شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما يعبر عنه العلماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقط، ولا يقول الإمام ولا يقول. لكن هذه حدثت أخيرا في ألسنة بعض المعاصرين، كل إنسان يسمون إمام. نعم، هل يلزم من القول بتكفير تارك الصلاة تهاونا القول بخلوده في النار؟ وما المشكل في هذه المسألة؟ لا إشكال فيه، إذا قلنا بتكفيره فهو مخلد في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذه أمثال لأبناء جماعة يخرجون من مدرستهم بعد نهاية صلاة الظهر وفي طريقهم محطة تقام فيه صلاة الظهر، أما ما عداها من الصواب فقليل، فهل تصح الصلاة في البيت أم الأفضل الصلاة في ذلك المسجد مع أن سكنهم هنا معتبرين به معتبرين به مسافرين ويقصرون الصلاة في المنزل بخلاف المسجد؟ لا، الأفضل أن يصلوا في المسجد، لأن المسجد تقام فيه جماعة فهو أفضل من البيت. صار ما في خلاف، ما في شيء، رخو في رخو أطلع سيد.
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن وأذن لي. فقال قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته
همزة وصل وهمزة الوصل عند الدمج يعني عند الاستمرار تسقط. طيب،
فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجل، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يقول: سمعنا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر ثلاثة عمرات، فهل ذلك صحيح ولماذا؟ هذه أم. نقول نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاث منفردات وواحدة مع حجه. العمرة الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضية، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة مع حجه لأنه حج قارنا. وكل هذه العمر كلها في ذي القعدة يعني في أشهر الحج، ولم يعتمر في رجب. وقد وهل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إنه اعتمر في رجب، ولكن عائشة بينت أنه متوهم، وهذا هو الحق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب. كل عمره بعد هجرته كلها كانت في أشهر الحج. نرجع الآن إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الأعمى الذي قتل أمته، بل أم ولده، وأظن تكلمنا على شرح وبقي أو بعض الفوائد، ها؟ وهي
أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فدمه هدر، وظهر الحديث أنه يستتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنه كان يجب أن يستتيبها.
وظهر الحديث
أنه يستتاب.
سبحان الله، هذا
أنه لا يستتاب،
إن بلانا من مثل هذا
لا مكتوبة، أنه لا يستتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كان يجب أن يستتيبها، إلا أنه يقال إن نهيه إياها وامتناعها.
إلا أن يقال
إن نهيه إياها وامتناعها عن الانتهاء بمنزلة الاستتابة.
طيب، من فوائد هذا الحديث أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عند جميع الناس أنه مبيح للدم. وجه ذلك أن نهار الصحابية لم يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل أم ولده. ومن فوائده جواز إقامة السيد الحد على رقيقه أو من كان في حكم الرقيق، لأن هذا الرجل قتلها، والقتل نوع من الحد، وإن كان ليس حدا، القتل على الردة ليس حدا في الواقع، لأن الحد لا يمكن إسقاطه، وما والقتل الواجب بالردة يمكن إسقاطه بالتوبة ولو بعد القدرة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن من أبيح قتله جاز قتله على أي صفة كان، يعني بمعنى أنه لا يكون القتل ذبحا، لأن هذا الرجل طعنها في بطنها، ولكن لا يجوز أن يقتل على سبيل التمثيل به أو على سبيل يتألم به أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشهاد على الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى إشهاد، لكن هذا من باب تأكيد الحكم أن دمها هدر. ثم انتهى باب قتل الجاني بقتال الجاني وقتل المرتد، فذكر المؤلف كتاب الحدود، وفي فصله كتاب الحدود عن قتل المرتد، دليل على أن قتل المرتد ليس من الحدود، وما يكتبه بعض كتاب المعاصرين فيذكر أن قتل المرتد من الحدود، فإن هذا وهم منه وليس من الحدود في شيء، لأن الحدود إذا وصلت السلطان وجبت إقامته على كل حال، أما المرتد فإذا وصل إلى السلطان واستتابه وتاب وجب رفع القتل عنه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة الشيء الفاصل بين شيئين، وسمي حدا لأنه يمنع امتزاج كل واحد بالآخر، ومنه حدود الأرض وهي المراسيم التي تجعل بين أرض زيد وعمر. أما الشرع فله إطلاقات، منها المناهي ومنها الواجبات، يعني أن المناهي تسمى حدودا والواجبات تسمى حدودا، فما نهي عن تجاوزه فهو أوامر، وما نهي عن الدخول فيه فهو نواهي. يعني إذا قيل تلك حدود الله فلا تقربوها فهذه نواهي، وإذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها فهذه أوامر. لماذا؟ لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها في ضمنها فلا يجوز أن يتعداها، والنواهي الأصل أن يكون خارجا منها فلا يقربها. ولذلك نقول: إذا كانت الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها فاعلم أنها أوامر، وإذا قيل وإذا كانت الآية تلك حدود الله فلا تقربوها فهي نواهي. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى في آية الطلاق لما ذكر ما يجب على المطلق وعلى المطلقة، قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنها أوامر. وقال تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لما ذكر ما يتعلق بأموال اليتامى وغيرها. نعم، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. والمهم من القاعدة أن ما كان من النواهي فإنه يقال فيه إيش؟ لا تقربوها، وما كان من الأوامر فيقال فيه لا تعتدوها. يطلق أيضا الحد في الشرع على العقوبة وهو المراد هنا، ونحده بأنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل، تكون كفارة عن الفاعل ورادعة عن الفعل. فإن السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويرجعه عن السرقة. الزاني إذا علم أنه سيجلد ويغرب إن كان بكرا سوف يرجعه، وإن كان ثيبا سوف يرجم فسيردعه. إذن فتعريف الحدود هنا عقوبة مقدرة شرعا. ليش؟ في معصية لتكون كفارة للفاعل ورادعة عن الفعل. هذه الحكمة من الحدود. والحدود إقامتها فرض واجب، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن القرينة تؤيده، إذ أن قطع عضو من معصوم حرام، والحرام لا ينتهك إلا إيش؟ إلا بواجب. وكذلك الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، يدل على وجوب إقامة الحد. وقد صرح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فريضة، حيث قال: وإن الرجم فريضة، وإن الرجم فريضة على من زنى إذا أحصل. وعلى هذا فإقامة الحدود واجبة على من، يعني من الذي يخاطب؟ يخاطب بذلك ولي الأمر. فإذا ترك حد من الحدود لم يقم كان تاركا لواجب. ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والقريب من ولي الأمر والبعيد من ولي الأمر. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم وهو الصادق البار بأن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها. بدأ المؤلف رحمه الله بحد الزنا، فقال: باب حد الزنا. وذلك لأن الزنا فاحشة، فاحشة وسقوط وسفول في الإنسان، وشر مستطير في المجتمع، فكان أولى أن يبدأ به. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا تعريف فعل الفاحشة في قبل أو دبر، ولكن لا بد أن يكون من آدمي، فلا يعتبر فعل الفاحشة في البهيمة لا يعتبر زنا. ولهذا لا يجب الحد على من أتى البهيمة. فالزنا إذن فعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أن رجلا من الأعراب، الرجل هنا مبهم، ونحن لا يعنينا تعيين مبهم إذا لم يتغير بإبهامه الحكم. انتبه، لا يعنينا أن نعرف من هو المبهم متى؟ إذا لم يتغير بإبهامه الحكم، إذا صار ذكره أو عدم ذكره على حد سواء لا يتغير به الحكم فإن هذا لا يهم. الذي يهمنا هي القضية، هي القضية الواقعة، سواء كان الذي وقعت منه فلان فلانا أم فلان. ولهذا قال: أن رجلا من الأعراب، والأعراب اسم جمع للأعرابي، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب الجهل، هذا الغالب عليهم، لقول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ولكن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لما الغالب عليهم الجهل. فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. هذه كلمة عظيمة أن توجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من الموجه؟ من الموجه ومن الموجه إليه؟ الموجه عرب، الناس عنده سواء، والموجه إليه أحرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا كلمة عظيمة أنشدك الله، يعني أذكرك الله عز وجل وأعاهدك به أن تقضي بيننا بكتاب الله. وهذا لا يحتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا قضى سوف يقضي بكتاب الله، ولا بد. أنشدك الله إلا قضيت. قال العلماء إن قوله إلا قضيت فيها إشكال من جهة أنها وردت على جملة مثبتة، نعم، فقالوا إن أنشدك على تقدير ما، أي ما أنشدك إلا قضيت، يعني ما أنشدك إلا القضاء بكتاب الله، عرفتم؟ وعلى هذا فتكون إلا حرف استثناء مفرغ وليس من مثبت، لأن أنشدك على تقدير ما أنشدك إلا كذا، إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، يعني إلا حكمت. القضى هنا بمعنى الحكم، وقول بكتاب الله أي بمقتضى كتاب الله، سواء كان من عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من القرآن نفسه. فقال الآخر خصم وهو أفقه منه، نعم تقضي بيننا بكتاب الله. قول قال الآخر وهو أفقه، جملة وهو أفقه جملة معترضة تبين حال الرجل الثاني، وهو أنه أفقه من الأول. ولكن من أين علم الراوي أنه أفقه؟ يحتمل أنه علم أنه أفقه بأنه لم يقل كما قال الأعراب أنشدك الله، أو أنه يعلم من حاله أنه أفقه لكونه مدنيا وحاضرا من أهل الإقامة والمدينة، والغالب أن هؤلاء أفقه من الإعراب من الأعراب. المهم أنه قد تبين له أي للراوي أنه أفقه من الأول. قال نعم، نعم هنا حرف جواب، ولكنها ليست حرف جواب في الواقع، ولكنها لتحقيق ما سبق، ويستعملها العلماء كثيرا في كتبهم، ولا سيما العلماء الذين يكتبون كتابة مستقلة، تجد يكتب ثم يقول نعم لو كان كذا وكذا، فهي حرف لتصديق ما سبق هنا، وإلا فالأصل أنها جواب، جواب للاستفهام. فاقضي بيننا بكتاب الله، اقضي الأمر هنا ليس للوجوب طبعا، لأنه ليس في مرتبة تؤهله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، ولكن نقول إنها من باب الالتماس والترجي وما أشبه ذلك. فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أرخص لي أن أتكلم. وهذا من أدبه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، والأعرابي استأذن ولا لم يستأذن؟ الأعرابي لم يستأذن، بل قال ذلك الكلام الغريب، وأذن لي فقال قل، يعني قل ما شئت، وهذا إذن. قال إن ابني كان عصيفا على هذا فزنا بامرأته، على هذا يعني الأعرابي، الأعرابي، وعسيفا بمعنى أجيرا، أجيرا، فهو كأجير لفظا ومعنى، وإن شئت كأجير قل كأجير وزنا ومعنى، هو فمعنى عسيفا أي أجيرا عليه، يعني قد استأجره لرعي إبله أو غنمه أو ما أشبه ذلك. فزنى بامرأته، الزاني من؟ العسيف الإبل، ويظهر أن هذا شاب. وإني أخبرت أن على ابني، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليد. اخبرت اخبره بلا شك رجل جاهل، جاهل مركب او جاهل بصير؟ كيف مركب؟ ليش؟ لانه اخبره بما ليس هو الحق، فهو جاهل مركب. ويقول العلماء الجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يدري انه لا يعلم، ولهذا ركب جهله من كونه لا يعلم الواقع ولا يعلم في حاله انه لا يعلم، فهو في الحقيقه مركب من جهلين. والبصير هو الذي لا يعلم ويعلم انه لا يعلم. مثال ذلك ثلاثه رجال سألنا أحدهم فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ قال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. إيش هذا؟ هذا جاهل مركب. ليش؟ لأن غزوة الخندق في شوال في السنة الخامسة، وهذا قال في رمضان في السنة الثانية. وسألنا الآخر فقال لا أدري، هذا جاهل بسيط. وسألنا الثالث فقال في شوال سنة خمس من الهجرة، هذا عالم. فالذين أخبروا بأن على به الرجم هؤلاء جهال جهلا مركبا. نعم. طيب، فافتديت منه، افتديت منه يعني أعطيت فداء عن ابني الرجم، يعني يقتل، بمئة شاة بوليدة. مئة شاة معروفة وهي الواحد من الضأن أو أعم من ذلك أو الأنثى من الضأن، المهم أنها واحدة من الغنم. ووليدة من الوليدة؟ يعني أمه. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عنه. أهل العلم أخبروه بالحق أنه لا يجب الرجم على ابنه، وإنما عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. كان بالأول الأعرابي أتاه مئة شاة ووليدة وامرأته سالمة من فتوى الجهالة، لكن الآن صار الرجم على امرأتي امرأة الأعرابي، وهذا ليس عليه إلا جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة بماذا؟ قال العلماء يجلد بثور لا جديد ولا خلق. يقولون لأن الجديد صلب يؤثر عليه وربما يجرح جلده، ولا خلق لأن الخلق يتفتت، خلق يعني قديم يتفتت ولا يكون على ما ينبغي من إيجاع هذا الزاني. وتغريب عام يعني إخراجه من البلد حتى يكون غريبا لمدة سنة. وأن على امرأة هذا الرجم، الرجم هو أن يضرب الجاني بالحصى الصغار التي ليست كبيرة جدا ولا صغيرة حتى يموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أقسم عليه الصلاة والسلام بالذي نفسه بيده وهو الله، وإنما أقسم من أجل أن يطمئن كلا الخصمين، لا سيما الأول الذي قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فالإقسام هنا في محله لدعاء الحاجة إليه والمصلحة من وجوده. وقوله الذي نفسي بيده أي أن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها، وكل إنسان نفسه بيد الله عز وجل. إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لأقضين بئس. طيب، مناسبة القسم بهذا دون أن يقول والله ليشعر المخاطب بأن هذا الذي أقسم أقسم وهو يعلم أن وراءه الموت، ومعلوم أن الإنسان الذي يقسم وهو يعلم أن وراءه الموت سيكون إقسامه عن حق، لأنه يخشى من بيده نفسه أن يهلكه عاجل غير آجل. لأقضين بينكما بكتاب الله. جملة لأقضين هي جواب القسم، وهي كما تشاهدون مؤكدة بالنون ومؤكدة باللام، وعلى هذا فالجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. الوليدة يعني الأمة، والغنم اللي ما في الشاه. رد عليك، رد هذه خبر المبتدأ، وهي بمعنى مردود، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. المعنى أن الوليدة والغنم مردود اسم عليك، أي ترد عليك. طيب، وقوله الغنم والوليدة رد عليك بعد أن قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. إذا قال قائل: أين هذا في كتاب الله؟ أين وجوب رد الوليدة والغنم على من أخذت عنه بغير حق، على من أخذت منه بغير حق؟ نقول: هي موجودة في كتاب الله. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، وهذا باطل، أليس كذلك؟ لأنه أخذه بغير حق، وكل ما أخذ بغير حق فهو باطل، لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الظلام. وعلى هذا فوجوب رد الغنم والوليدة على هذا الرجل موجود في كتاب الله، وإن لم يكن موجودا بعينه، لكن بالقاعدة العريضة الأساس، وهي تحريم أكل المال بالباطل. نعم. قال: رد عليك. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأن ابنه بكر لم يكن قد تزوج، والبكر حده جلد 100 وتغريب عام. واغدو يا أنيس. اغدو أي اذهب غدوة، أي في أول النهار، هذا هو الأصل في الغدو. وقد يراد بالغدو مجرد الذهاب، قد يراد به مجرد الذهاب، أي اذهب ولو في المساء، لكن الأصل أنه إذا قل اغدو إلى فلان يعني اذهب إليه غدوة، أي في أول النهار. يا أنيس اسم رجل من الصحابة اختاره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب، وهي كما رأيتم قضية عين، لا ندري لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل، لكنه اختاره لسبب اقتضى أن يكون هذا الرجل هو الذي يذهب إلى امرأة هذا المشار إليه، من الأعرابي، وامرأة يعني زوجته. فإن اعترفت يعني أقرت فارجمها، متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم. في هذا الحديث كما تشاهدون فوائد كثيرة، منها أولا جفاء الأعراب وغلظة الأعراب وجهل الأعراب. ما أخذ منين؟ من قول الأعرابي: أنشدك الله إلا قضيت. ومنها أيضا سعة حلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يؤاخذ هذا الأعرابي بهذه الكلمة الغليظة التي لا ينبغي أن توجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها الحكم بالقرائن لقول الراوي وهو أفقه منه. ومنها حسن الأدب مع الكبير لقول الرجل وأذن لي، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم أمام الكبير إلا بإذنه اللفظي أو العرف أو الحالي. اللفظي أن يكون تكلم، العرفي أن يكون قد جرى به العرف، الحالي أن يعلم من حال الرجل الكبير أنه لا يهمه أن يتكلم الناس في مجلسه ولو كانوا أصغر منه. والناس في هذا المقام يختلفون، من الناس الكبراء من يكره أن يتكلم أحد بمجلسه إلا بإذن، وإذا تكلم أحد بمجلسه يسند الكلام إلى غيره تجده يتمعر وجهه ولا يرضى بهذا، وهذا ليس بطيب. اللهم إلا إذا كان هذا الرجل يتحدث بأمر ديني علمي شرعي، فهنا له الحق أن يعني أن ينكر على هؤلاء الذين يتكلمون، لا سيما إذا كان الكلام بطلب من الجميع. ومن فوائد هذا الحديث أنه خطر، نعم، من فوائد هذا الحديث خطر الأجراء والخدم على الأهل، لأن هذا الأجير خادم هو، وفي عهد من؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، ومع ذلك لم تسلم امرأة من استأجره من عدوان هذا الأجير عليها. وقد يكون غير عدوان، قد يكون زوجها قد تمادت به السن وهذا رجل شاب وأعجبها، نعم، وطلبت النفس لا ندري. ولهذا قالت امرأة العزيز لما أخرجت يوسف إلى النساء قالت إيش؟ هذا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فصرحت بما لم تملك أن تسكت عليه. فالنساء كالرجال، كما أن الرجل يرغب المرأة الجميلة كذلك المرأة ترغب الرجل الجميل، وربما لا تملك نفسها إذا رأت الجميل أن تدعوه إليها، والعياذ بالله، إذا لم يكن إيمانها قويا. المهم نأخذ من هذا الحديث إيش؟ خطر الخدم. إذا كان هذا الخطر وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة فما بالك في عهدنا. ومن فوائد هذا الحديث التصريح بما يستقبح ذكره لدعاء الحاجة لذلك، لقوله فزنى بامرأته، وكان يكفيه أن يقول فأتى امرأته أو وقع على امرأته أو ما أشبه ذلك، لكنه صرح لأن المقام يقتضي ذلك. ومن فوائد هذا الحديث ضرر الفتيا بلا علم، كذا؟ نعم، لأنها غيرت الحكم الشرعي، فأبرأت المرأة من الحد وجعلت الحد على الأجير رجما وليس كذلك. فالفتية بلا علم خطرها عظيم، ولهذا حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك به، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذا الحديث فضل أهل العلم وأنهم في الأرض نور وهدى، لقوله فسألت أهل العلم فأخبروني بكذا وكذا. ومن فوائده جواز فتي المفضول مع وجود الفاضل، لأن الرجل استفتى أهل العلم وأفتوه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا موجودا لكن يحتمل أن هذا الأعرابي خارج المدينة وأنه استفتى أهل العلم الذين عنده، وإذا كان الأمر كذلك بطلت هذه الفائدة، تبطل هذه الفائدة. أعرفتم؟ والقاعدة عند العلماء أنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل نعم سقط الاستدلال به. ولكن يقال هذه المسألة وهي إفتاء المفضول مع وجود الفاضل واقع بعد الصحابة رضي الله عنهم، فما زال يفتون، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد عهده مع وجود من هو أفضل منه، لكن الكلام على أن الفتوى تكون بعلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وقضائه، وأنه يسلك أقرب الطرق إلى إقناع المخاف بقوله: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ومن فوائد الحديث جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقتضت المصلحة ذلك. يؤخذ من أي مكان؟ من حلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستحلف، لأن المقام يقتضي ذلك حتى يقتنع الجميع. ومن فوائد الحديث جواز القسم بهذه الصيغة: والذي نفسي بيده. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمود.
شيخ بارك الله فيك، ذكرتم بأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد محلا، يعني ذلك أن الرجل قد الله عز وجل، فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يجد محل؟ لأننا نجد أنه يقسم على أمور وبحضرة صحابة لا يتطرق الاستمال إلى عدم تصديقه، يعني ليسوا من الأعراب، يعني كانوا من المهاجرين والأنصار،
نعم،
ومع ذلك يقسم، فهل يعني كل قسمه؟
هو لا يقسم إلا لمصلحة، لا يقسم إلا لمصلحة، لأن قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أحد معانيها لا تفسدوا القسم.
فمن مصالحي
يا
شيخ؟
يعني
غير هذه، يعني
أنت أورد الذي يقول أنه ليس في مصلحة.
لا أنا ما أعرف.
الأصل أنه لا يقسم إلا لمصلحة أو حاجة، هذا الأصل. أين مدرسة الجامع مراجعة في الحديث. طيب ربما في البيت، ربما في رعي الغنم، رعي الإبل، حائط،
نعم، يعني نقول يعني لو هو راعي غنم ثاني يرعى في المستقبل،
لا المرأة تذهب معه تساعده على رعي الغنم، في البر ما عندهم أحد.
طيب الشيخ يقول إجازة العام يجوز؟ يجوز استعمال العام رجل؟
إيش؟
يجوز استعمال
الرجل،
يعني يستعمل
الرجل
كعامل
تجيز؟ ايه يجوز، ما فيش موسى استاجره صاحب مدين.
نعم
نعم.
هذا
القاعده
ان المحرم لا يجوز الا الواجب، يجوز
الكتاب،
هل هذا
القاعده على الاطلاق؟ اي نعم.
يجوز
الكتاب؟ اي نعم.
لا
نعم، بعض العلماء استدل على أن الختان واجب بهذا الطريق. نعم.
هل كان واجب هذا
قاعدة؟ قاعدة، لأن المحرم ما يستباح إلا بشيء أو كذب. نعم عبد الله.
رأيت
العمل
الأعرابي أن أستوه به لغسل الورد، ماذا يصنع بعد ذلك؟
كيف؟
لو أن الأعراب ما أفتي به من فتي خطأ، ثم بعد ذلك بدا علم بالفتي الصحيح.
يضمنون، فإن قالوا تعمدنا قتله قتلوا، وإن قالوا ما تعمدنا قتل لكننا أتينا بغير العلم فإنهم يضمنون.
وليدة
ما هي المشتقة؟
لا
سميت وليدة. نعم، لغة عربية، الولائد والوليدة مفردة،
يعني أخذت
اسم مثل الأم
أخذت الولادة يعني.
لا ما أعرف أنه مولد، حتى الرقيقة اللي ماجد ما هي مولد تسمى وليدة.
من فضلك اقلب الشريط.
إذا فلد عرض ذلك ثم ذهب إلى القاضي فحكم لأحدهم، هل يجوز أن يذهب إلى قاضي آخر؟
لا، ما يمكن، حتى لو ذهب إلى قاضي آخر ما يمكن أن ينقض حكم القاضي الأول. ولهذا قال العلماء البار الآتية ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، يعني من حكم قاضي صالح للقضاء، إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده أي ما يعتقد الحاكم. يعني لا يمكن نقض حكم الحاكم الذي بواحد من هذه الامور الاربعه، نص الكتاب او نص السنه او الاجماع القطعي او ما يعتقده الحاكم، مثل ان نعلم من هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين.
طيب الشخص الاخرون الشيخ اللي اتوا
من
الاعرابي، الرجل الاخر قسم
الأعرابي
يقول تأثر
العلم على تأثر على
الأجل
على الأجل. نعم.
كيف؟
إيه؟
قول هذا، قول هذا
نقبل
القول الأول.
إيه، لكن ما اعتمد، والقول الأول أيضا ما صار للقضاء، الجهال يصرون للقضاء ما هم صارفين. ثم هذا أيضا فتوى، الفتوى يجوز نقضه على حكم الحاكم لا يجوز نقضه، فيفرق بين الفتوى وبين حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم لو وجدنا نفضل لفتت الأحكام. أما الفتوى فإن المفتي لا ينزل. نعم.
ما المقصود من قول كل واحد منهم أقضي لنا بكتاب الله؟
نعم.
المقصود.
أما الأول فلأنه لما سأل الأعرابي، تعرف الأعرابي عنده جفاء، الثاني لما سأل أراد أن يطمئن، وكذلك يطمئن الإعراب، لأن يعني المقصود الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. نعم. هذه تمت الخمسة.
شيخ
خالد صيغة. شيخ خالد صيغة
قبل الأذان.
نعم. شيخ خالد صيغة. طيب ورا ما تكلمت؟ شوفوا إذا ضاعت الخمس عليكم قبل الأذان ترى ضاعت. نعم. ما كمل الدرس الشيخ. نعم.
شيخ الصغر من القطر والذي نفسي بيده.
نعم.
بعض العلماء يقول بيده أي بموته وتفرقه.
إيش؟
يقول أي بموته وتفرقه.
نعم.
فهذا يعتبر من الذين يقولون
لا لا، هذا صحيح. مثل تبارك الذي بيده الملك. لأنه ليس قدرته، ليس قدرة الله عز وجل. نعم.
لماذا ما
أدخلنا
حد المرتد في
أسباب
الحدود؟ هل من
مشروعنا؟
يعني ما الأمر الذي أخرج حد المرتد من
باب؟ ما سمعتم؟ أرجع للشريف، تكلمنا عليه الليلة الحالية.
تكلمنا لكن أقول ما الأمر الذي كان يعني مخرج لحد القاتل عن الحدود؟ ما علمنا مشروع؟
ما هو مشروع بارك الله، مو حتم، الحد حتم، وقتل المرتد ليس حتما، لو تاب المرتد ولو بين يدي القاضي ارتفع عنه.
والحديث يسكر.
وهو.
وهو ثلاثة يعني تستباح دماغه.
نعم. تستباح دماغه لا شك.
هذا المرتد.
لكنه ليس واجبا. فرض انه يحل قتله ويجب قتله.
لقد زين فقتله.
نعم. يعني من على باحث.
ولا لو تاب تاب الله عليه. وقد علمت فيما سبق البحث في من تقبل توبة ومن لا تقبل. وين ما هو موجود؟ ثالث سامع عباس رجل وجدت له عملية جراحية وهي الناصور فينزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة، فهل هذه القطرات تنقض الوضوء؟ وهل يلزم غسل الثياب لكل صلاة؟ ناصور ولا باسور؟
سألني
من داخل ولا من برا؟
بجوار
فتح
الشرب.
ايش؟
بجوار الضبط.
اي بجوار يعني ما برا.
لا علمت هل داخل او خارج.
اللي بجوار ما هو فيه.
خارج.
خارج. هذا لا يضر. لو خرج منه دم فانه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسل الثوب منه اذا كان يسيرا. واذا كان كثيرا فجمهور العلماء على وجوب غسله، ولا دليل على نجاسة دم الآدمي الا ما خرج من السبيلين.
هذا الناسون يتصل
بالشرج
من الداخل، هو فتحة بعيدة عن
الكبر،
لكن هو قناة بين الفتحة وبين
الشرج. لكن الدم اللي يخرج من برا
لا هو من الداخل، يعني هي قناة من الشرج إلى الخارج فتحة أخرى بجانب
الكبر. المهم اللي يخرج، هل يخرج من برا ولا من داخل؟
كيف من برا؟
الدم هذا منين يخرج؟
يخرج من مجرى الأنف.
طيب يعيد، لكن يبرز إيه، لكن يبرز منين؟ من الجرح الخارجي.
إيه،
من
الجرح من داخل كده.
لا، من داخل غير من خارج. إذا كان من داخل هو ينقض الوضوء، يعني مثلا من داخل الدبر يسيل هذا الدم ويخرج.
إفرازات الشيخ ما هو لازم دم.
أو إفرازات، المهم أن اللي يخرج من الدبر من داخل هذا ينقض الوضوء ونجس. وأما اللي من خارج ولو كان له أصل أو جرثومة من داخل ما يضر، كلام على فتحته من خارج هي اللي عليها الحكم. درس جديد. الله وسلم على نبينا محمد. قال أخوكم وهو يقرأ أن أعمن كانت له، صحيح هذا؟ لا يا ابن داود،
لا ليس بصحيح.
ليه؟
لأن ممن المصدر.
ما المانع؟
وزن أفعل ولا وقتين.
كيف؟
لأن على وزن الفعل أعمى.
إيه.
والوصفية.
يعني المعنى هو الصرف. الوصفية وزن.
وزن
الفعل. طيب، ومثل أعرج وأعشى وأعور، كل هذه المعنى هو الصرف، الوصفية وزن الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف نجمع عبد المنان بين قوله وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار؟
أن تكون هذه حالة استثنائية.
كيف حالة استثنائية؟ كيف نجمع؟
حديث البواعث على أمور.
أيه؟
هذا وإنما أصابت على أهل الماشيت ما أصابت ماشيتهم بالليل.
طيب، والعجماء جبار يعني هدر، والعجماء البهيمة لأنها لا تتكلم.
هذه خالقة ضيئة استثناء بالله.
وقال آخر خزري
حديث العجماء والجبار عاشق.
نعم،
مخصص بحديث البراء بن عازب وأن على أهل الماشية ما أصاب ماشيهم بالليل.
نعم، في وجه آخر. نعم،
قادر على أن يردها عن الجبس فلم يردها ضم، وإن لم يصدر لم يصدر
لغير هذا
الجمع أن النهي غير الحوائج من
الأموال الأخرى. هذه هذا العام والخاص. جملة معترضة ثلاث البطارية. نعم. أي نعم.
قال أنه إذا تعمد
لا، هذا في الليل. هذا
يكون
فيما ليس له صاحب.
نعم، يعني فيما لا يمكن صاحبها ربطه. أما هذا فالتفريط من صاحبها. تمام، هذا وجه آخر. طيب، رجل جعل يستمع إلى البيت من داخل فحذفته بحصاة فجرحت أذنه، ما تقول في هذا؟
عليه
الضمان. طيب، ما يقال هذا على النظر؟ ما الفرق؟
لأن في النظر يعني كشف العورات الأقوى
والأكثر. نعم، تمام، صحيح. ولأن الأصل الضمان، لكن كورث في مسألة البصر لوجه الحديث الذي فيه. لو أنه أبى أن يذهب، عبيد الله يستمع وأقول يا ابن الحلال انصرف، مالك حق تسمع، لكن كلما قلت له ذلك ألصق أذنه بالباب، فما تقول؟ إذا لم يندفع إلا بوخذه بعصا. أبى أن أبى. وش الطريقة؟ ما هي الطريقة؟
يسألوا يعني
ماذا تريد؟ يريد أسمع، يقول أريد أن أسمع.
إذا ما يبقى
ما يبقى هذا يوجع أو شيء بغير جهة، مش سمع ما الآن أفرض أنه هذا في بيتك، إنسان وضع الأذن على شق الباب وجعل يستمع وأنت تقول من حلال هذا ما يجوز، ومن تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنه الآن يوم القيامة، ولكنه أبى. ما عندنا تلفون والمسؤولين أين هم؟ نعم
يضرب.
ما تقولون؟ صحيح، لأن عندنا كل معتدي فإنه يداها بالتي هي أسهل. نعم، حتى عندك. واضح؟ طيب، ما تقول في قول معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى أقتل قضاء الله ورسوله؟ يلا عقيل، ما معنى هنا قضاء الله ورسوله؟ هل هو القضاء القدري أو الشرع؟ الشرعي، الشرعي. هل يأتي القضاء بمعنى القضاء الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه؟ طيب لماذا لا يمكن أن يكون المراد بقوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وقضاء القضاء الكوني؟ لو كان القضاء الكوني لعبده جميع الناس. طيب، هل يمكن أن تأتي لنا بمثال للقضاء الكوني؟ نعم، يحكم، هل يحكم ند القضاء؟ نعم نعم، في سورة الإسراء. نعم،
فإذا جاء وعد
نعم. طيب،
وقضينا إلى بني إسرائيل في
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. نعم، أحسن. لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟ عقيل، نصف جمع
القضاء
ليس
يعني
تبعا لخاطره. لا لا لا، لتفسدن في الأرض أنا فاهم أنه أفسد، لكن لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟
لأنه لا يتعلق فيما يشبه الله وما لا
يشبه. صحيح، لأن لا يمكن أن يقضي الله تعالى شرعا بالفساد في الأرض، بل الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا أن يقتلوا. بارك الله فيك. طيب، أم الولد يا خالد من هي؟
أم الولد هي
الأمة التي تزوجها سيدها،
تزوجها التي
حتى
منها بولد
وهي في ملك يدي. كيف هذا الولد؟ هو
هي أهل بنت بولد، هي
أهل بنت
بولد وهي في ملك
اليمين،
لا نكاح.
وأنت
تزوجها؟ لا يجوز.
كيف؟
لا يجوز الزواج.
ليش؟
لأنه لا يرد العقل الأضعف على
الأقوى، يعني عقل الملك أقوى. طيب تمام. طيب المهم هي التي أتت من سيدها بولد، متى تكون أم ولد؟ هي كل أي ولد تضعه، ولا من نفخة فيه الروح، ولا
نعم الولد الذي نفخ فيه الروح،
الذي نفخ فيه الروح، كأن جارك يريد أن يخاذ. نعم، الولد الذي تبين فيه خلق الإنسان. صح. إذن أم الولد هي من أتت بإيش؟ من سيدها بولد تبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت هذا فهي أم ولد ولها أحكام معروفة. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعض الفحل بالدور؟ لأن
الشيخ رجل
لكن لماذا قال كما يعض الفحل؟ لماذا لم يقتصر على قوله يعض احدكم اخاه؟
للتشميع يا شيخ، ان هذا
يعني تقبيح.
نعم.
والتشميع.
نعم.
كذا.
نعم.
هذا يسميه العلماء البلاغه التشميع، الغرض منه التقبيح. نعم. طيب احسنت. إذن هذا يدلنا على فائدة ذكرناها أثناء هذا شرح هذا الحديث أعم مما ورد فيه. ما هي؟ يلا بن داود.
لا يليق للمسلم أن أقول لا يليق للمسلم أن يفعل في أخيه شيء يؤذيه.
لا سلام. نعم سلمي. نعم.
وصف الرسول الله عز وجل
أو
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم
أحد
بأنه مثل الحيوان، فهذا على وجه التقريب.
يعني لا يليق بالإنسان أن يتشبه بإيش؟ بالحيوان. تمام. نأخذ بحث على درس الجديد وهو كتاب الحدود بندق. ما المراد بالحدود هنا؟ نعم، عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة شرعا على فعل المعصية. لإيش؟ طيب، لتكون قدعا عن الفعل وكفارة للفاعل. حسن. هل إقامة الحدود عبد الرزاق، هل إقامة الحدود فرض أو سنة؟ فرض. ما الدليل؟ الدليل خالد من القرآن والسنة.
طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما شفع في شأن المخدومية وقال تشفع في حد من حدود الله.
نعم.
وهذا يدل على أنه
صحيح. وقال من حالف شفاعته دون حد من حدود الله فقد رد الله بأمره. طيب هذه من السنة من القرآن؟
ما يحفظ
ما تحفظ. طيب.
قوله تعالى كحدود الله فلا تحفظوه.
خطأ. هذه محارم.
ها؟
ما أوجبه، هذه ما أوجبه. نعم.
قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وهذا من حدود الله، هذا حدود، هذا حد.
وغير
ومن السنة
من القرآن. نعم.
الزاني والزاني فجلد كل واحد منهم من
السجن. اي كمل. هذه واضحة جدا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما جلده، هذا أمر في الجلد. ولا تأخذكم بهما رأفة، نهي عن الرأفة بهما. ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر، فدل ذلك على أن تنفيذ الحدود من الإيمان. طيب، ما هو الزنا شرعا؟ نعم، من آدم. طيب، في حديث أبي هريرة الذي صدر به المؤلف هذا الباب قال إن ابني كان عسيفا على هذا. ما معنى العسيف يا عبد الرحمن؟
عجيز.
طيب، وما معنى قوله فاقضي بيننا في كتاب الله؟ محجوب. اقضي ايش معنى؟ احكم بيننا في كتاب الله. هل هذا القول لائق في مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟
فقضي بيننا ولا
قول فقضي بيننا؟ نعم، كتاب الله.
ليس رأيك. ليس رأيك.
هذا اللي قلنا.
يعني قلتم ليس رأيك أنه
فقضي
بيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا
بكتاب الله. لكن أنا قلت أنه
ليس بلائق. لا، ما قلتم ليس بلائق، ولكن قلتم لا غير يعني هذا يعني الخطاب ما هو بنفس الوضع اللي يقضي بيننا. ولكن يعني هو ما هو لائق
للجهل للرجل الصالح. لكن نحن قلنا في هذا الشيء غير لائق، لكن هل في هذه الكلمة ولا في كلمة أخرى؟
هو في كلمة أخرى
للشيخ،
لكن
ما
علمت والله تعالى
أعلم.
يعني
فقط
بيننا
بكتاب
الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا بكتاب الله.
طيب،
خالد قوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله.
أحسن، لأن الرسول ما يحتاج مناشدة أن يقضي بكتاب الله، هو سيقضي بكتاب الله بدون مناشدة. أظن آخر ما وقفنا عليه في الفوائد. ها؟ لا لا، سؤال العالم غير، العالم قد يزل وسيخطئ بغير قصد وقد يخطئ بقصد، فالعالم لا هم معصوم من الجهل وليس معصوم من سوء الإرادة أيضا. العلماء يكون عنده هوى. نعم. طيب، ناخذ الفوائد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن آخر ما وقفنا عليه والذي نفسي بيده. نعم. أي نعم. وجواز الإقسام بهذا القسم والذي نفسي بيده ذكرناه. ولكن الحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك هو أن الإنسان، من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الحكمة في القسم بهذا الصيغة، وهو أن الإنسان يتذكر أنه سيموت وأن نفسه بيد من؟ بيد الله، ليست بيده هو بل هي بيد الله. من فوائد الحديث أنه ينبغي الإقسام، ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم ليطمئن المخاطب، فإن المخاطب قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فكان من المستحسن والمشروع أن يقسم له من أجل أن يطمئن. وعلماء البلاغة يقولون المخاطب له ثلاث حالات،
مبتدا ومتشكك، يعني خالي الذهن، خالي الذهن ومتشكك ومنكر. الذي تخاطبه انت له ثلاث حالات: اما ان يكون خالي الذهن او متشكك او منكر. فان كان خالي الذهن فانه لا يحسن ان تؤكد الكلام له بقسم ولا غير، لان خالي الذهن سوف يصدق، الا اذا كان المخبر به امرا هاما يحتاج تثبيته الى تثبيت فلا باس. والثاني المتردد يحسن ان تقسم له او ان تؤكد الكلام باي مؤكد اخر. متردد وش من اجله؟ ها؟ نعم، من اجل زوال التردد الذي في نفسه. والثالث منكر يجب ان يؤكد له، يعني البلاغه تقتضي وجوب التاكيد له حتى يزول انكاره. في هذا الحديث من اي الاقسام الثلاثه المخاطب؟ الثاني ما اظن يمكن ان الرسول يقضي بالحق. نعم، من فوائد هذا الحديث ان ما جاءت به السنه فهو من كتاب الله، لقوله لاقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بما لم نجده بعينه في القران. وان كان القران يتضمن على سبيل العموم ما حكم به الرسول عليه الصلاه والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ان من قبض مالا بغير حق وجب رده على صاحبه. كل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده الى صاحبه. من اين يؤخذ؟ من قوله الوليدة والغنم رد عليك، هذا خبر بمعنى الإلزام أي مردود عليك. فكل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه، إلا أنه يستثنى إذا كان هذا المقبوض. الصلاة والسلام على محمد رسول الله. نعم
الشيخ،
إذا علمت
برجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل
أرسل بنفسي أم يرجع أمري إلى الوالد؟ لا، يرجع الأمر إلى الوالد. إذا علمت بشخص يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارفع أمره إلى الوالد.
إذا كان عبدا
فهو عند بعض العلماء يجوز أن تقتله، لكن لاحظ أن الأعمى هذا كان ينهاها ولا تنهى، يعني ليس بمجرد ما تسمع السب تقتله. نعم.
على ابنك
تغلب عقل. ايش؟
على ابنك تغلب عقل. ثم قال
فإن اعترفت لتمها.
مئة
طلب الاعتراف. ما وصلنا هذا إلى الآن. نحن الآن في سياق الفوائد. انتظر إن شاء الله. بن داود.
شيخ، أمر الماشية هل ترجع على الأرض مطلقا؟ لأن في بعض البلاد الإنسان يكون له أكثر من أرض متفرقة. إذا كلفناه بأن يحرص أرضه في النهار يعني له 10 عمال مثلا. نعم. ولا يفي ولا تفي.
معلوم، يأتي بعشرة عمال فإن لم يفوا فبـ20 عاملا، لأنه كلما كثرت الأراضي كثر الدخل.
الشيخ ما يكفي، لأن عندنا يزرعون.
ما يخالف،
ما يكفي الشيخ.
عشرين
لأن الشيخ مثلا قطعة مثل المسجد هذا.
اي نعم.
هذا كل الذي تأتي به مثلا لو قدر في السنة تأتي 2000 ريال أو 5000.
طيب.
لكن الذي يشتغل عنده ما يكفيها 3 أشهر لمدة أن
يعني. يخليها وقف لله، تأكلها الغنم والإبل ويستريح.
الشيخ هذا يعني ما ترجع شكل الأرض هذا.
ها؟
ما يرجع للأرض، لأنها أنا
قلت. هو يقول ذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا أرسلها أي صاحبها بقرب ما تتلفه.
ولازم كذا شيخ،
لأن الأرض احنا بحثنا في هذا، قلنا هل يرجع في هذا العرف لو فرضنا أن الناس انعكس الأمر وصاروا يحفظون مواشيهم بالنهار ويطلقونها في الليل؟ بحثنا في هذا. نعم.
شيخ، قلنا أن الاقتداء عن دين الإسلام
ليس من الحدود
إلا واحد، إلا واحد وهو سب الرسول، لا بد من إقامة الحد، لا بد من القصر فيه.
وعرفنا أيضا كيف حد الحد، لأنها عقوبة تكون للشهر النقصية لتكفير صاحبها
لتكون كفارة لصاحبها وردعا عنه. لا له ولا غير، ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل. ها؟
تعريف له مانع.
ما هو مانع؟
يدخل تحت الارتداد.
ارتداد؟ ليش؟
ما هي عقوبة؟
بلى.
لفعل معصية؟
لكن ما هو مثل الحد، لأن الحد لا بد من إقامته إذا وصل إلى الإمام، والردة إذا وصلت إلى الإمام وتاب ترك.
استثناء إذا الارتداد.
الارتداد أصل واجب الارتداد، مو على عشان أنه حد. لو كان حدا لوجب ولو بلغ السلطان.
كيف انا عندي اشكال عندي تعريف الحد مو مانع.
لا مانع.
تحت الارتداد.
كيف؟ ما دمنا قلنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية. الآن مفهمة. الحدود معدودة ما هي محدودة. الزنا والقتل والسرقة وقطع الطريق. محدودة. نعم ايش شرب خمرها ما رجحنا انه تعزير نعم. بالدين كنا نتكلم في حديث ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما على فوائده. وهي
عندما
قبض
مالا
بغير حق وجب الرد وجب واحد لقوله قلم وليس رد عليه. نعم. طيب. نحن تكلمنا على فوائد الحديث فيما سبق حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم الوليدة والغنم رد عليه. وقلنا من فوائد هذه الجملة أن من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه. فإن قيل فأين فمن أين نعلم أنه بحق أو لا؟ قلنا بعرضه على كتاب السنة، فإذا كان كتاب السنة يجيزان له ذلك فهو بحق وإلا فلا. ويرد على هذا السؤال أيضا وهو إذا لم يعلم صاحبه فماذا يحصل؟ نقول إذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته فإنه يتصدق به عمن هو له، ولا نقول عن صاحبه، نقول عمن هو له، لأنه من الجائز أن يكون صاحبه قد مات وانتقل إلى ورثته فيقول عمن هو له. ويرجع على هذا أيضا سؤال آخر، هل إذا تصدق به عن صاحبه يبقى حق صاحبه في الآخرة لقاء ما حال بينه وبين ملكه؟ وهل إذا دفعه إلى الورثة أيضا يسقط حق المورث أو لا؟ الذي يظهر من عمومات الأدلة في أن من تاب تاب الله عليه أنه يسقط حق صاحب المال ولو حال بينه وبينه هذه المدة، ويتحمل الله سبحانه وتعالى عن لصاحب ذلك المال يتحمل له ما يكون مقابل ظلمه في هذه المسألة. ويرد على هذا إذا أخذه بغير حق شرعي ولكن صاحبه قد أخذ مقابله، قد أخذ مقابل مثل مهر البغي، حلوان الكاهن، وثمن الكلب وما أشبه ذلك، فهل يرده لصاحبه الذي أخذه منه كرجل كامرأة
زنى بها رجل بأجرة، ولما فرغ من الفعل قال إن مهر البغي خبيث وحرام وليس لك عليه حق شيء، فهل نلزمه أن يدفع ذلك إلى المرأة التي زنى بها أم ماذا؟ نقول لا يمكن أن يرده إلى المرأة، يعني لا يمكن أن يعطيه المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث. طيب هل نقول يبقيه له؟ إن قلنا بذلك فهو مشكل، لأننا في هذه الحال جمعنا له بين العوض والمعوض، لأنه نال شهوته بالزنا، ثم نقول المال الذي اتفقت أنت والزاني عليه يكون لك مشكلة، يقول جمعنا له بين العوض والمعوض، ثم ربما يكون في ذلك تشجيع للزناة أن يفعلوا هذا مع البغايا، ثم يقول نحن لا نعطيكم تلك الأجرة لأنها خبيثة. فما هو الجواب؟ الجواب أن نأخذ منه هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليها ونجعلها في بيت المال، وهذا أحسن الأقوال وأصحها وأعدلها، حتى لا نجمع لهذا بين العوض وإيش والمعوض. فإن قال قائل يكون في هذا تضييع حق المرأة، فالجواب أن المرأة ليس لها حق في هذا، لأن هذا عوض عن فعل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الزاني إذا لم يكن متزوجا فحده جلد 100 وتغريب عام، وسبق لنا صفة الجلد أنه يكون بإيش؟ بصوت لا جديد ولا خلق، وأنه يتقى في ذلك الرأس والفرج والمقاتل، لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحكم عام في الأحرار والعبيد، ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن يخص الإماء من هذا العموم بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي أن الإماء يجلدن كم؟ 50 جلدة. أما التغريب فقيل يغرب الزاني المملوك، وقيل لا يغرب، فمن قال يغرب أخذ بالعموم، ومن قال لا يغرب قال لأن في ذلك تفويتا لحق سيده فتلحق الجناية غيره، ولكن الصحيح أنه يغرب، وكون ذلك تفويتا على سيده نظيره ما لو جنى هذا العبد على أحد، لو جنى على هذا العبد على أحد بما يوجب قصاصا أو مالا، فهل يؤخذ من سيده أو لا؟ عجيب، يؤخذ إذا كان قصاصا، قتل العبد ولو كان مملوكا ولو فات على سيده، إذا جنى جناية توجب المال قلنا للسيد إما أن تدفع الجناية، وإما أن تدفع العبد عوضا عنها، وإما أن يباع العبد ويؤخذ ثمنه ويجعل في الجناية، واضح؟ طيب، بقي النظر، هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب؟ أما الذين يمنعون من القياس كالظاهرية فيقولون لا قياس، القياس ممنوع، وأما الذين يثبتون القياس فإنهم
يقيسون العبد على الأمة ويقولون إنه يتنصف على العبد، ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس. ووجه المعارضة أن من شرط القياس مساواة إيش الفرع للأصل في العلة، والفرع هنا لا يساوي الأصل، وذلك لأن الإماء نساء مغلوبات على أمرهم، فربما يخدعن وربما يهددن وربما يكرهن أسادهن، مع أنه مع الإكراه لا ليس هناك حد، بخلاف الرجل، وحينئذ يمتنع القياس، فيقال إذا زنى العبد يجلد كم على منع القياس؟ يجلد 100 ويغرب عام. وإذا زنت الأمة فإنها بنص القرآن تجلد 50 جلدة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامة الحدود، يعني أنه يجوز الإمام أن يوكل شخصا في إثبات الحد وفي إقامة الحد، لقوله واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارتمها، إن اعترفت هذا إثبات الحق إثبات الحد، فارجمها هذا إقامة الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من تعيين الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليغدو أحدكم إلى امرأتها، بل قال اغدو يا أنيس، فلا بد من تعيين الوكيل لا سيما في هذه الأمور الخطيرة. ولا يكفي المبهم، لا يكفي أن يقول مثل الإمام لمن حوله أو لأحد رجاجيله اذهب ليذهب أحدكم وليستثبت، لا بد من التعيين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير، أو لا يقبل إقرار الغير على الغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل قول الرجل فزنى بامرأته، بل قال أغدي يا أنيس فإن اعترف فارجمها. ومن فوائده أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد. من أين يؤخذ؟ من أن الرجل قال فزنى بامرأته ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار، وأنه إذا أقر مرة واحدة ثبت الفعل. من أين يؤخذ؟ من قوله فاعترفت، والفعل يدل على الإطلاق، فهو غير مقيد بعدد، ولو كان العدد واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الرجل لن يعود إلى الرسول إلا وقد نفذ إيش الحد، فيكون في هذا دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث وقال إنه لا يشترط الإقرار، لا يشترط تكرار الإقرار، ومنهم من قال إنه يشترط، وحمل هذا المطلق على المقيد، وذلك في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر أنه زنى فأعرض عنه إلى الوجه الثاني، فجاء من الوجه الثاني وقال أنه زنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، وحينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، قال أبيك جنون؟ قال لا. فأرسل إلى أهله وذويه يسألهم هل الرجل صاحي أو غير عاقل. وفي بعض الروايات أنه أمر شخصا يستنكهه، يعني يشمه لعله سكران من شرب الخمر، وكل هذا لم يكن مجنونا ولا سكرانا، بل هو عاقل. لكن لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حد الا بعد التكرار؟ اما على القول بانه شر فالامر ظاهر، لانه لا يتم الحكم الا بايش؟ الا بالتكرار. واما على القول الثاني فاجابوا عن الحديث بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد تردد في صحه اقرار هذا الرجل، بدليل انه ساله ابك جنون، ثم ساله كيف زنا به ايضا، حتى قال له انكتها؟ قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الامر وتردد فيه. والقول الصحيح انه لا يشترط في الاقرار التكرار، لأن الله تعالى ثم
أيها الأخوة الشهادة. في ختام هذه
الشهادة لا يشترط فيها.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات
متجددة
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.